No. وتتفاوت الرتب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في موزة النظر: وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضيات للتصحيح في القوة، إنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اضطرت أن تكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه.
هذه مسألة جديدة من مسائل الحديث الصحيح، وهي تفاوت رتب الصحيح أو تفاضل الحديث الصحيح. الحديث الصحيح يتفاضل أو تتفاوت رتبه، بمعنى أن بعضها أصح من بعض. الحديث الصحيح يعني ما استوفى الشروط التي ذكرناها: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة. فهذا الحديث الذي يستوفي هذه الشروط بعضه أصح من بعض. الأحاديث التي تستوفي هذه الشروط تتفاوت فيما بينها، فمنها ما تكون منزلته أعلى من البعض الآخر. كيف هذا؟ قال في تأصيل هذه المسألة: فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة. طبعا علقنا على مسألة غلبة الظن وسبق الكلام فيها. اقتضت أن تكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، يعني لما كانت الأحاديث الصحيحة التي تستوفي الشروط تفيد غلبة الظن اقتضى ذلك أن تكون متفاوتة في الدرجات. لماذا؟ لأن الظن نفسه يتفاوت، هناك ظن أقوى من ظن وهناك ظن أضعف من ظن، فالذي يفيد الظن لابد أن يكون متفاوتا في إفادة الظن. هناك خبر يقوي عندك الظن جدا لأنه استوفى الشروط التي تسبب لك هذا الظن، وهناك خبر يفيدك ظنا ضعيفا أو ظنا أدنى في المرتبة بناء على الشروط التي يستوفيها. فهذا هو تأصيل المسألة باختصار: أن الأحاديث الصحيحة تفيد غلبة الظن، وأن الظن يتفاوت، فكذلك الأحاديث الصحيحة تتفاوت. وعلى ما صححناه من مذهب أهل السنة في هذا من جهة إفادة العلم، هل هناك إشكال؟ وهذا أجبنا عنه في الشبهات لو تذكرون، طبعا لبعد العهد يعني ربما لا تذكرون، هذا أجبنا عنه في الشبهات. قلنا: هذه المسألة بعينها شبهة من قال إن أحاديث الآحاد تفيد الإيه؟ الظن. قالوا: لأنها تتفاوت والعلم لا يتفاوت. فأجبنا عن ذلك وقلنا: بل العلم إيه؟ يتفاوت، واليقين يتفاوت، فلا إشكال حتى على القول بأن الأحاديث الصحيحة تفيد العلم. قال: وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. يعني كيف نتوصل عمليا إلى مسألة تفاوت الصحيح؟ يعني نظريا الأحاديث الصحيحة تتفاوت لأنها تفيد العلم، سيبك من غلبة الظن الآن، لأنها تفيد العلم والعلم يتفاوت، فسببه إذن يتفاوت. طيب، هذا نظريا. طب كيف يكون ذلك عمليا؟ ننظر إلى شروط الحديث الصحيح، والكلام هنا على الشروط الثبوتية بالتحديد. الشروط الثبوتية التي هي إيش؟ اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة. فننظر إلى هذه الثلاثة الشروط، هل تقبل التفاوت في نفسها أم لا؟ الشرط الأول ما هو؟ اتصال السند. هل هذا يتفاوت؟ الجواب نعم. فمن الأسانيد ما يكون اتصالها أقوى من أسانيد أخرى، وهذا يظهر لنا جليا عندما نتكلم على مسألة المعنعن، وهذا سيأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله. فالمعنعن متصل إذا ثبتت المعاصرة وأمكن اللقاء، لكن مع ثبوت اللقاء يصير الاتصال في هذه الحالة أقوى. فهذا متصل وذاك متصل، يعني معنعن لم يثبت فيه اللقاء متصل، ومعنعن ثبت فيه اللقاء متصل، لكن اتصال المعنعن الثاني أقوى من اتصال المعنعن الأول. الشرط الثاني ما هو؟ عدالة الرواة. هل العدالة تتفاوت؟ اوعى تقول لا، لأنك لو قلت لا يبقى دخلت في مذهب المرجئة على طول. أنا لا أمزح، العلوم الشرعية متكاملة، احنا قلنا علوم الآلة لها اتصال وثيق بالعقيدة. العدالة ما هي؟ العدالة ما هي؟ ماشي، يعني إذن هذا إيش اسمه في العقيدة؟ إيش اسمه هذا؟ عمل، عمل الجوارح هذا، وله تعلق بعمل القلب. هذا يتفاوت ولا لا؟ يزيد وينقص ولا لا؟ فالعدالة عبارة عن تقوى. العدالة عبارة عن تقوى، والتقوى عمل، والعمل يتفاوت ويزيد وينقص، فلا بد أن العدالة تزيد وتنقص، يعني تتفاوت. فبعض المسلمين إذن أقوى عدالة من البعض الآخر، هذا لا شك، هذا عموما، وخصوصا في رواة الحديث بعض الرواة أقوى عدالة من البعض الآخر، وهذا لا شك فيه لمن مارس أخبار الرواة. فلا يمكننا أن إذا تكلمنا على عدالة سفيان الثوري مثلا، لا يمكننا أن نسوي عدالته بعدالة غيره حتى وإن كانوا على شرط الصحيح. لماذا؟ لأنه نقل من تقواه وورعه وزهده وعمله، ما هو ده الكلام في العدالة، نقل من هذه الأشياء شيء عظيم جدا فاق به غيره في هذا الباب. الشرط الثالث ما هو؟ ضبط الرواة. يتفاوت ولا لا؟ بلا شك، فبعض الرواة أقوى ضبطا من بعض، سواء في ضبط الصدر أو في ضبط الكتاب. تفاوت ضبط الصدر هذا أمر بين، كذلك في الكتاب، من الرواة من يتقن كتابه إتقانا تاما لا يتصور فيه خطأ أو لا يحدث فيه خطأ، ومن الرواة من يعرف عنه أنه وقع في كتابه شيء من الدس، شيء من السقط، شيء من الزيادة أو النقص، وتأثيره بحسبه. فالضبط إذن يتفاوت أو لا يتفاوت؟ يتفاوت. فبناء على هذه الشروط التي هي شروط الحديث الصحيح، إذن نتصور التفاوت في الحديث الصحيح ولا لا؟ فهذا تأصيل المسألة. نلخص التأصيل فنقول هذا الذي تحفظه الآن. أولا، الأحاديث الصحيحة تفيد العلم، والعلم يتفاوت وبعضه أقوى من بعض، فكذلك سببه الأحاديث الصحيحة التي هي سبب العلم التي تفيد العلم تتفاوت كذلك. ثانيا، الأحاديث الصحيحة لها شروط، وهذه الشروط تتفاوت، فلازم ذلك أن الأحاديث تتفاوت. يبقى تأصيل المسألة إذن من وجهين، تأصيل المسألة من وجهين. قال رحمه الله: فمن الرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد. طالما تكلمنا على تفاوت في الأحاديث الصحيحة، يبقى إذن هناك رتبة عليا، وهناك أدنى منها، وهناك أدنى منها، وهناك أدنى منها، وكل ذلك صحيح، لكن بعضه أقوى من بعض. فنتكلم الآن على الرتبة العليا التي هي أعلى درجات الصحيح. هذه الرتبة يدخل فيها أنواع، قوله فمن الرتبة العليا، يعني إذن هناك أنواع أخرى. فمن الأنواع التي تدخل في الرتبة العليا ما قيل فيه أصح الأسانيد. كيف يعني أصح الأسانيد؟ وهذا سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى بعد قليل، لكن ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد. ثم ضرب أمثلة فقال كالزهري. طيب أكمل.
قال في المغبة العليا في ذلك ما أطلق لأئمة أنه أصح الأسانيد الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وكان محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي وفي إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود ودونها في غبة كرواية بغيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى وكحمال بن سلمة عن ثابت عن أنس ودونهما في غبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط إلا أن المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها.
طيب حسبك. لما ذكر الأمثلة قال كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. هذا الإسناد قيل فيه إنه من أصح الأسانيد، وهذا قول الإمام أحمد والإمام إسحاق ابن راهوية رحمهم الله تعالى. والزهري هو الإمام الكبير العلم محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب رحمه الله، وسالم بن عبد الله هو ابن عبد الله ابن عمر ثقة ثبت مشهور، وهو أثبت الناس في أبيه على اختلاف في النقاد بينه وبين نافع، فمن النقاد من قدم سالما ومنهم من قدم نافعا. ثم ذكر بعد ذلك وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي، وهذا قول ابن المديني والفلاس بالتشديد، تشديد اللام، عمرو بن علي، اسمه عمرو بن علي الفلاس وغيرهما. محمد بن سيرين إمام علم معروف، وعبيدة بن عمرو بفتح العين هو السلماني تابعي كبير مخضرا، قال الذهبي رحمه الله كاد أن يكون صحابيا. ثم قال وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، وهذا قول ابن معين مضيفا إليه الأعمش، يعني ابن معين جعل الإسناد هكذا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي من أئمة الفقهاء ومن أكابر المتثبتين، وعلقمة هو ابن قيس النخعي ثقة ثبت معروف. فهذه أمثلة ذكرها الحافظ رحمه الله للرتبة العليا للحديث الصحيح مما قيل فيه أصح الأسانيد. فهذه الأمثلة الثلاثة قيل فيها إنها من أصح الأسانيد، وطبعا مبحث أصح الأسانيد قيل فيه أقوال كثيرة. في أحد ممكن يذكر إسناد آخر، إسناد مشهور جدا؟ قل يا خالد. أحسنت، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا قول البخاري رحمه الله تعالى. فأقوال الأئمة متعددة، وقد استوفى كثيرا منها المصنف رحمه الله تعالى في نكته على ابن الصلاح، فإنما ذكر في النزهة هنا مجرد أمثلة الذي قيل فيه أصح الأسانيد، أسانيد كثيرة سوى ما ذكر. قال ودونها في الرتبة، يعني ما تقدم يمثل الرتبة العليا في الأحاديث الصحيحة. لماذا قلنا ذلك؟ لأننا لما نظرنا في الاتصال وفي العدالة وفي الضبط وجدناها في أعلى ما يكون في جميع الأسانيد التي تقدمت. ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى. قال رحمه الله ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى. فأما بريد فهو ثقة تكلم فيه بعض أهل العلم كلاما يسيرا، ولهذا قال الحافظ رحمه الله في التقريب ثقة يخطئ قليلا، وجده أبو وردة مشهور بكنيته، قيل اسمه الحارث وقيل عامر، وهو ثقة. وأبو موسى في الإسناد هو الأشعري رضي الله تعالى عنه. من خلال هذا الإسناد نستطيع أن نتبين قوله ودونها في الرتبة، لأن احنا قلنا في بريد ثقة يخطئ قليلا، يعني إذا حصل عنده نقص في الإيه؟ في الضبط، فصار هذا الإسناد أدنى من الأسانيد السابقة. قال وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. حماد بن سلمة إمام علم كبير، وإن كان قد وقعت له أخطاء في حديثه وبسببها تحايده الإمام البخاري رحمه الله فلم يخرج له في الصحيح إلا تعليقا، لم يحتج به، واحتج به الباقون. وثابت هو ابن أسلم البناني بضم الباء، ثقة ثبت زاهد مشهور. وحماد ابن سلمة قيل فيه أثبت الناس في ثابت، ولهذا لما أخرج مسلم لحماد أخرج له من روايته عن ثابت، لأنه قيل إنه أثبت الناس في ثابت. فهذا الإسناد أيضا أدنى من الأسانيد السابقة للكلام في حماد. قال ودونهما في الرتبة، يعني نتكلم الآن على رتبة ثالثة، على رتبة ثالثة، يعني هذه الرتبة أدنى حتى من الرتبة السابقة. قال كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. هذه ترجمة شهيرة، سهيل بن أبي صالح في منزلة من يحسن حديثه وقد يوثق، إلا أن بعض العلماء تكلموا فيه كلاما. وأبو صالح أبوه مشهور بكنيته واسمه ذكوان بالذار، ذكوان السمان، وهو ثقة معروف، وإنما الكلام في ابنه سهيل. ولأجل الكلام في سهيل تحايده البخاري رحمه الله فلم يحتج به في الصحيح، وإنما احتج به مسلم. طيب، لماذا جعل الحافظ هذا الإسناد أدنى من الذي سبقه؟ لأن الكلام في سهيل أقوى من الكلام في حماد وفي بريد بن عبد الله، لهذا قال ودونهما في الرتبة، فهذا تعبير مقصود ينم عن دقة الحافظ رحمه الله. قال وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. القول في هذه الترجمة كالقول في السابقة تماما. العلاء هو ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة، ويقال فيه نسبة إليها الحرقي. والكلام فيه أيضا، الكلام في العلاء تكلم فيه غير واحد من أهل العلم، ولهذا لم يحتج به البخاري رحمه الله وإنما احتج به مسلم. وقال بعض أهل العلم إن مسلما انتقى له، يعني لم يحتج به مطلقا، وهذا مهم يفيدك في مسألة شرط الشيخين. فمسلم لم يحتج بالعلاء وإنما انتقى له الأحاديث التي لم تعلم نكارتها أو التي وافقه فيها الثقات. قال فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها. يبقى إذن هذا كله يدخل في مسمى الصحيح من جهة الاتصال، طبعا جميع الأسانيد السابقة لا انقطاع فيها أبدا والاتصال فيها محقق ولا شك، فبقي الكلام على العدالة والضبط. أما من جهة العدالة فالجميع يدخلون في مسمى العدالة وإن كانوا يتفاوتون، فإذا تكلمنا على عدالة مثلا من مر معنا كمثل إبراهيم النخعي مثلا، إذا تكلمنا على عدالته وعلى عدالة مثلا بريد بن عبد الله فلا شك أن النخعي أعلى في هذا الباب. وأما جانب الضبط فهو الذي تتبين فيه المسألة، فالرتبة الأولى التي ذكرها الحافظ ما قيل إنه أصح الأسانيد لم يتكلم فيه أصلا، المرتبة الثانية فيها كلام يسير، المرتبة الثالثة فيها كلام أقوى، فالجميع يدخل في مسمى العدالة والضبط إلا أنهم يتفاوتون. نعم. وفي التي تليها
قال وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي أي الثالثة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا،
من يعد
ما ينفرد به حسنا، ومحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقس على هذه المراتب ما يشبهها.
نعم.
والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. نعم، يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه.
طيب، حسنا. قال وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي أي الثالثة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا. يعني إذن المراتب الثلاث الأول كلها تدخل في مسمى الصحيح، وبعضها أصح من بعض، فالمرتبة الأولى هي الأعلى ثم الثانية ثم الثالثة. هذه الثالثة التي هي من أدنى مراتب الصحيح تقدم على ما يعد حسنا. نحن ندخل الآن في قسم الحسن، فأدنى مراتب الصحيح مقدم على مرتبة الحسن. ثم ذكر أمثلة لمن يحسن حديثه أو للأسانيد التي تدخل في مرتبة الحسن. قال كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر. محمد بن إسحاق هو ابن يسار صاحب المغازي مشهور، وقد تكلم غير واحد من الأئمة فيه، والمعتمد الذي لو قلنا استقر عليه الأمر لما أبعدنا أنه يحتج به إن شاء الله تعالى، وأنه ممن يحسن حديثه، إلا أنه مدلس فلا بد أن يصرح بالسماع، فإذا صرح بالسماع فهو حجة إن شاء الله. وعاصم بن عمر هو ابن قتادة المدني، ثقة عالم بالمغازي. وجابر هو ابن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا الإسناد للكلام الذي وقع فيه تحايده الشيخان. تأمل الآن، احنا قلنا الأسانيد اللي وقع فيها كلام من قبل تحايدها أحد الشيخين، إنما لما قوي الكلام حتى نزلت إلى منزلة الحسن مع كلام أيضا عند بعض النقاد تحايدها الشيخان جميعا، فلم يخرج البخاري ولا مسلم لهذه الترجمة، وإنما خرج لها الأربعة أصحاب السنن. كذلك الإسناد التالي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب هو عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. كتبت عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. فعندما يقول عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كتبت الاسم ولا لا؟ طيب، عن أبيه اللي هو من؟ شعيب. هذا ما فيهوش مشكلة، إنما المشكلة في جده. جده من؟ الضمير هنا يعود على عمرو أم على شعيب؟ اختلف العلماء، وبالتالي اختلفوا في الاحتجاج بهذا الإسناد. فلو عاد الضمير على عمرو يكون جده من؟ محمد، محمد بن عبد الله بن عمرو، ومحمد تابعي ليس صحابيا. فلو قيل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، يبقى الإسناد ده متصل ولا منقطع؟ غير متصل، يعني إيش اسمه؟ مرسل. طيب لو عاد الضمير على شعيب يبقى جده اللي هو من؟ عبد الله بن عمرو الصحابي، فيصير الإسناد غير مرسل، يصير الإسناد موصولا. فلهذا اختلف العلماء مع كلام أيضا في عمرو بن شعيب وفي أبيه كذلك، لهذا اختلف العلماء اختلافا كثيرا في الاحتجاج بهذه الترجمة. والمرجح إن شاء الله تعالى أنها يحتج بها وأنها في منزلة الحديث الحسن. قال وقس على هذه المراتب ما يشبهها، وهذا يعلم بالتفصيل لمن خبر هذا العلم ومارسه ومارس أحوال الرجال. ثم أتى بعد ذلك إلى الترجيح في هذه المسألة. نحن الآن نتكلم على مسألة أصح الأسانيد، هو بالأصالة يتكلم عن ماذا؟ أصل الموضوع هو يتكلم عن ماذا؟ عن تفاوت الصحيح. فتطرق إلى مسألة أصح الأسانيد لأنها تدخل في تفاوت الصحيح، فأراد أن يبين الراجح في هذه المسألة لما تطرق لها. هل يصح أن يقال في إسناد بعينه إنه أصح الأسانيد هكذا مطلقا؟ قال: والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. هذه خلاصة الترجيح في هذه المسألة، وهذا هو الذي صرح به ابن الصلاح في مقدمته، ولهذا لم يصل من انتقده ممن صنف على كتابه فانتقده في هذا. قد صرح ابن الصلاح في نص كلامه بأنه لا يطلق لترجمة معينة أنها أصح الأسانيد. فهذا هو الذي عليه المحققون من أهل العلم، ولا تنافي بينه وبين قول الأقدمين. كيف يعني؟ يعني ابن الصلاح يقول لا نقول في ترجمة بعينها أصح الأسانيد، ومع ذلك الأئمة الذين نقل كلامهم قالوا أصح الأسانيد فلان عن فلان عن فلان. فالأئمة أطلقوا ولا لم يطلقوا؟ أطلقوا. طيب كيف أنت تقول المعتمد عدم الإطلاق؟ نقول لا، هذا الذي أطلقه الأئمة الأولون إنما هو بحسب اجتهادهم، ودلت عبارات أخرى لهم على أنهم لم يريدوا الإطلاق. دلت عبارات أخرى لهم على أنهم لم يريدوا الإطلاق. كيف يعني؟ أول إسناد عندك من أصح الأسانيد إيش هو؟ قلنا هذا قول من؟ أحمد وإسحاق. طيب إسحاق رحمه الله قال إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. ماذا يفهم من هذا الكلام؟ أنه يعتبر هذه الترجمة من أصح الأسانيد، فدل على أنه لما قال أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه لم يقصد أصح الأسانيد إيه؟ مطلقا. طيب الإمام أحمد ماذا قال؟ قال في حديث رواه يحيى عن سفيان عن سليمان التيمي عن الحارث بن سويد ليس بالكوفة عن علي أصح من هذا. ليس بالكوفة عن علي أصح من هذا. يبقى أطلق أصح الأسانيد في الكوفة، فدل على أن قوله الزهري عن سالم عن أبيه ليس أصح الأسانيد مطلقا. فعبارات الأئمة تدل بالتتبع على أنهم لم يقصدوا الإطلاق. فالصواب إذن في المسألة أنه لا يطلق، وإنما يقيد، يقال أصح أسانيد فلان، أصح أسانيد الصحابي المعين أو التابعي المعين أو الحافظ المعين، أصح أسانيد البلد المعين، هكذا. وأما أن يطلق فهذا غير صحيح. لماذا؟ لماذا لا يطلق؟ طيب ما المانع من هذا؟ ما المانع أن يقال في إسناد بعينه إنه أصح الأسانيد؟ قال العلماء: لأنه لا يجزم في إسناد بعينه أنه استوفى أعلى درجات الصحة بالقياس إلى عصره. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني نحن عندما نقول أصح الأسانيد على الإطلاق الزهري عن سالم عن أبيه، إيش معنى هذا الكلام؟ الزهري لما جعلنا إسناده أصح الأسانيد، فهذا معناه أننا قدمناه على من هو في طبقته، والطبقة نحن نتكلم على عصر، لا نقصد الطبقة بالمعنى الاصطلاحي، لا، نتكلم على العصر. طيب من ذا الذي يجزم ويقطع أن الزهري فاق أهل عصره عدالة وضبطا؟ لا نستطيع أن نقول هذا، وإن كان إماما كبيرا، هو أحد حفاظ الإسلام وأحد من تدور عليهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ينبئك عن قدره. الزهري أحد ستة، هذه فائدة، الزهري أحد ستة تدور عليهم أسانيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسانيد حديثه كما ذكره ابن المديني في العلل. لكن لا نستطيع أن نقول إنه مقدم على جميع أهل عصره. حتى العبارة نفسها نحن نقول أحد ستة، يعني إذن هناك غيره، صحيح؟ وإذا نظرت في طبقته فهناك من يقاربه، يعني في طبقته مثلا قتادة بن دعامة السدوسي، آية من آيات الله تعالى في الحفظ، كان حافظا كبيرا متثبتا. فلا نستطيع أن نجزم في مثل هذه المسألة. كذلك في جانب العدالة، لأن جانب العدالة يتصل بالتقوى. نرجع إلى مسألة اعتقادية الآن، من ذا الذي يجزم لفلان من الناس بأنه أتقى أهل عصره؟ ما هو أعدل أهل عصره يعني أتقى أهل عصره، من الذي يجزم بهذا؟ فلهذا لا نستطيع أن نقول في إسناد بعينه إنه أصح الأسانيد على وجه الإطلاق، ولكن نقيد، وهذا أيضا يخضع للاجتهاد. يعني مثلا إذا قيدنا فقلنا أصح الأسانيد عن ابن عمر، يأتي قول البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، ربما يخالفه غير، ربما يقول لا، لماذا نافع؟ طيب ما نجعل سالم، وأنا ذكرت أن العلماء اختلفوا في تقديم سالم على نافع، فبعضهم يقدم سالما، وهذا قول يعني بالنسبة للعدد، يعني الذين يقدمون سالما أكثر من الذين يقدمون نافعا. فيصير الإسناد إذن بدل مالك عن نافع عن ابن عمر ممكن يقال الزهري عن سالم عن ابن عمر مثلا، وما الذي يمنع من هذا؟ فحتى في التقييد المسألة مسألة اجتهاد بحسب ما يعرض للعالم المعين. العالم المعين بحسب اطلاعه على أحوال الرجال وممارسته لأحاديثهم يقوم في صدره اجتهاد أو ميل إلى أن الراوي الفلاني أرجح من غيره في الحديث ويخالفه غيره أو يوافقه من العلماء. فخلاصة المسألة إذن أنه لا يطلق لإسناد بعينه أنه أصح الأسانيد، وإنما لابد من التقييد، وهذه مسألة اجتهاد. طيب، هل يخلو المبحث من فائدة؟ الجواب لا، يعني هذا سؤال في الذهن. طيب إذا كان لا يطلق لإسناد أنه أصح الأسانيد، يعني إذن هذا مبحث لا فائدة فيه، صحيح؟ ربما يقال هذا. فالحافظ، وهذه طريقة العلماء، أجاب عن هذا السؤال في الذهن فقال نعم، يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوا. يعني إيش هذا؟ يعني ما أطلق فيه العلماء أنه أصح الأسانيد يرجح على غيره مما لم يطلق عليه أنه أصح الأسانيد. يعني فائدة هذا المبحث الترجيح بالقوة، وهذا يستفاد منه في مباحث الترجيح. يعني من طرق الترجيح عند العلماء الترجيح بقوة السند. لو أتانا خبران متعارضان وتعذر الجمع بينهما، إذن نلجأ إلى الترجيح. وجوه الترجيح أكثر من 100، وجوه الترجيح أكثر من 100، منها الترجيح بقوة السند، فينظر إلى الحديث الذي يكون إسناده أقوى. طيب نظرنا فوجدنا الحديث الأول مالك عن نافع عن ابن عمر، ووجدنا الحديث الثاني إسناد آخر لم يطلق عليه أنه من أصح الأسانيد، ربما يكون مثلا من المرتبة الثانية التي ذكرها الحافظ حماد عن ثابت عن أنس مثلا، فنقول يرجح الحديث الأول على الحديث الثاني لأن إسناده قيل فيه إنه أصح الأسانيد بخلاف الإسناد الثاني. فهذه فائدة هذا المبحث. نكتفي بهذا إن شاء الله. قراءة بعد الصلاة.